أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. فقط أذكر أن العنوان الذي يعني يجمع هذه السلسلة يتعلق بالتركيز على مفردات عقائدية في القرآن الكريم هناك نوع غفلة عنها، ينبغي الالتفات إلى العنوان العام وعدم الغفلة عنه. وانتهينا في حديثنا السابق إلى التركيز على مفردة الربوبية، تجدونها جميعا أنها مفردة تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، كما قال تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، رب الناس في سورة أيضا الناس يتكرر كثيرا كلمة الرب. واستطعنا من خلال استقراء آيات القرآن الكريم في المرة السابقة أن نبين معرفة الإنسان بأن الله هو الرب، هو الرب الخالق المدبر الهادي، هذه معرفة فطرية. ولذا معرفة الله كرب لا تجد استدلال في القرآن الكريم عليه، بل بالعكس يوكل الأمر إلى الفطرة الإنسانية، فتجده عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هو فطرتهم راح تقول الله عز وجل. وكذلك مو فقط الخلق بل حتى تدبير أمور الخلق، فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن أصل أن الله عز وجل هو الرب معرفة فطرية عند الإنسان. نعم، وحدانية الرب، توحيد الرب أمر آخر. البشرية أكثر ما وقعت من ضلالة وقعت في ضلالة الشرك، بمعنى أنها تخيلت وجود إلى رب آخر مع الله عز وجل. هذا الأمر تجد أن القرآن حينما يذكره يستدل عليه، فيقول عز وجل: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يستدل هنا، ارجع في الواقع، هل الكون يمكن أن يدار إن كان الأرباب متعددون؟ لا يمكن، لكن إذا كان واحد قهار يستطيع أن يدير الكون. وتفصيل ذلك في آيات أخرى، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إذن وجود أن الله هو الرب مسألة فطرية، لكن وحدانية الرب هنا حدث خلل عند البشر، فتجد استدلال القرآن الكريم على الأمر. لكن بعد أن نعرف الرب هناك معارف أخرى تجد القرآن الكريم يؤكد عليها، هي معارف تتعلق بعظمة الرب، عظمة لا يمكن أن يدركها الإنسان أو يدرك كنهها الإنسان أصلاً، هذا شيء آخر غير الرب، عظمة الرب في الواقع. لكن أيضا قبل الحديث عن عظمة الرب وعظمة صفاته وأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى كما تجدونه يتكرر في القرآن الكريم، هناك مصيبة عند البشر أنهم مو فقط لم يدركوا عظمة الله بل أساءوا فهم قدر الله، نقصوا من قيمة الله عز وجل. أكو مصيبة كذي، هذا الذي تجده في عبارة: وما قدر الله حق قدره. أكو مشكلة في الواقع من هذا، جعلوا مثيلا لله، جعلوا أصنام وصفوها بأنها الله، حجر في الواقع. أو حتى بعض المسلمين الذين آمنوا بأن لله يد حقيقية أو لله وجه، هذا كله يعبر في الواقع عن خلل في فهم عظمة الله، بل تنقيص لله. ولذا من أهم معارف الدين تنزيه الله من النواقص، من الأمور الناقصة. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، ما عرفوا. الغريب المعروف في أذهان المفسرين أن هذه العبارة سيقت في القرآن الكريم يعني مجازا لكي تبين عظمة الله، فكأنه المفهوم من الآية ما قدر الله حق قدره، ولكن الله أراد أن يقرب لنا العظمة فقال والسماوات مطويات بيمينه حتى يقرب لنا مجازا. لكن الغريب أنه في أحد الروايات الصحيحة عن الإمام الهادي عليه السلام بالعكس، تجدون الأمر عكس هذا يفسر. يقول الإمام عليه السلام أن الله عز وجل ساق هذه العبارة يريد أن يذم من أراد أن يقرب الله إلينا بهذا التقريب. وستجدون الرواية نفسها، الرواية صحيحة السند، رواها الصدوق في معاني الأخبار ورواها في توحيده، وأنا أنقلها من معاني الأخبار. بسند صحيح عن محمد بن عيسى بن عبيد قال سألت أبا الحسن علي بن محمد العسكري. طبعا الإمام العسكري معروف الإمام الحسن العسكري، لكن أيضا يطلق على الإمام الهادي، وهنا المقصود الإمام الهادي عليه السلام، عن قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقال ذلك تعيير الله تبارك وتعالى لمن شبهه بخلقه. هذا الله قاعد يعيرهم، أنت شلون تشبهون الله عز وجل وتقولون أن السماوات مطويات بيمينه؟ هذا 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 يعني تمثيل وتشبيه ينقص من قيمة الله عز وجل أن تقول هذه العبارة. فيقول هذا تعيير الله تبارك وتعالى لمن شبهه بخلقه، ألا ترى أنه قال وما قدر الله حق قدره؟ يعني هذا الكلام ما يقدر الله حق قدره، حتى لو قلت هذه العبارة أن السماوات مطويات بيمينه، هذا الذي يريد أن يقوله الإمام عليه السلام. إذ قالوا إن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما قال تعالى، كما قال في آية أخرى. شوف يستدل الإمام، يقول وين عندنا ما قدر الله حق قدره؟ يقول في آية أخرى عندنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإذن حينما قالوا ما أنزل الله على بشر، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، فيريد أن يقول الآية بهذه المعنى، الذين قالوا السماوات لا ما قدروا الله حق قدره حينما قالوا مثل هذا الكلام. في الواقع يقول كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ثم نزه الإمام، يقول ثم نزه عز وجل نفسه عن القبضة واليمين فقال سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. أن هذا تنقيص، محاولة أن تتخيل الله عز وجل إيده، يقول هذا تنقيص في الواقع لله عز وجل. الرواية هذا مفاده عكس المعروف في الأذهان، يعني أريد أن أقول. طبعا يقول مقصودا نزه عن نفسه عن اليمين يعني بالمعنى الحقيقي، وإلا عندنا يمين في القرآن، عندنا يد في القرآن الكريم، يد الله فوق أيديهم، لكن بمعنى مجازي، قوة الله قدرة الله فوق قدرتهم. لكن كما تعلمون وللأسف، فمع هذه الآيات الواضحة في نفي المثل، كما قال تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، مع صريح قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تجدون في التراث الإسلامي هناك من يدعي أن لله عز وجل يد ولله عز وجل تعالى عن ذلك وجه. والغريب أنه في سياق هذه الآية، أي آية وما قدر الله حق قدره، تجد في الصحاح ورد، روي في الصحاح أن حبرا من الأحبار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر خلقه على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملك. رواية موجودة في الصحاح، يعني ما يعرف عند المسلمين بالصحاح. فضحك رسول الله وقال وما قدر الله حق قدره. طبعا الخبر إذا جوف ضحك رسول الله يعني استهزأ به، ضحك منه، استهزأ بهذا الكلام التافه، كلام مقبول. لكن للأسف أحد الرواة للخبر يقول: فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا. هاي زيادة مشكلة، أن رسول الله صدقه بهذا الكلام يعني، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. واضح إنما ترجع إلى رواية الإمام الهادي عليه السلام، واضح يعني أنه هذا الكلام اللي يقول الله ما شنو على إصبع والأرض على إصبع، هذا الكلام الذي يقول القرآن وما قدر الله حق قدره، حينما يعبرون مثل هذه العبارات: الإصبع، الجبل على إصبع، والأرض على إصبع، والبشر على إصبع. واللطيف أنه من علماء الشراح للصحاح منهم من التفت إلى خطأ هذا الراوي، يقول هذا الراوي مخطئ حينما تخيل أن رسول الله ضحك تصديقا، إنما ضحك على جهله، يقول ضحك على جهل هذا الإنسان المتكلم. وهذا الكلام يرويه ابن حجر في شرحه على البخاري، يقول في فتح الباري أن الخطابي أحد شراح الأحاديث قال: هذا كله قول اليهودي، وهم يعتقدون التجسيم وأن الله ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة، وضحك النبي إنما هو للتعجب من جهل اليهودي. يعني فاهم هذا الإنسان يتكلم كلام، ضحك من جهل هذا اليهودي، ولذا قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره بهذا الكلام، أي ما عرفوا حق معرفته ولا عظموا حق تعظيمه. فهذه الرواية هي الصحيحة المحققة، وأما من زاد وتصديقا له فليست بشيء، فإنها من قول الراوي وهي باطلة. إذن هناك من العلماء من فهم حقيقة ضحك رسول الله على هذا الجهل، هذا الكلام الجاهل، مو أنه ضحك تصديقا كما فهم بعض الرواة خطأ طبعا. ولذا أريد أن أقول المرحلة الأولى من أن التي يجب أن نعرف، المرحلة الثانية بعد معرفة الرب، أن نعرف عظمة الرب، وقبل أن نعرف عظمته يجب أن ننزهه عن النقائص. وأسوأ النقائص التي وصف بها الله عز وجل هذه المثليات: له يد وله وجه، بل له ساق يضع ساقه في النار كما في بعض الروايات. هذه كلها في الواقع مصداق لقوله وما قدر الله حق قدره. وأما إذا أردنا أن نسير مع القرآن الكريم لتصوير العظمة أكثر، ففضلا عن قوله ليس كمثله شيء، وهي توصل مقدار من العظمة، تجد سورة التوحيد، سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعبير لم يكن له كفوا ليس تعبير آخر غير تعبير ليس كمثله شيء. وأعظم من هذه أو مثل هذه بعظمة سورة الإخلاص آيات أوائل سورة الحديد، أيضا هي رائعة في بيان عظمة الله عز وجل. يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. كلمات مختصرة لكن تختصر لك العظمة في الواقع، جوانب العظمة المتع. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. والتفاتا لأئمة أهل البيت إلى عظم هذه الآيات التي توصل لنا عظمة الله، سورة الإخلاص وأوائل سورة الحديد. روى الكليني بسند صحيح عن عاصم قال: سئل علي بن الحسين، أي زين العابدين السجاد عليه السلام، عن التوحيد، يعني تحدث لنا عن التوحيد، اشرح لنا التوحيد بتعبيرنا، فقال: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، أكو بعدين راح يجون ناس يتعمقون، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، وأنزل الآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. إذا تريد أن تكتشف عظمة لله خلف هذه الآيات الإنسان يكون ضايع، هلك في الواقع. أريد يعني فضلا عن أن تعرف الله خالق المدبر، يجب أن تعرف العظمة الإلهية. ولذا حينما تسرد آيات القرآن الكريم وهي تتحدث عن الله عز وجل، كما أن هناك آيات عديدة تتحدث عن وجود الله ووحدانية الله، تجد آيات بمقدارها عددا تتحدث عن صفات الله عز وجل. وهذه الصفات عبر عنها في القرآن الكريم لأننا ننادي بها الله، عبر عنها بالأسماء الحسنى. فحقيقة الأسماء الحسنى هي صفات إلهية تعبر عن العظمة. الله عز وجل يقول لنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني هذه الأسماء تنادي الله عز وجل، يا الله، يا عالم، يا خالق، يا باري، يا قادر. هذه كلها في الواقع هي صفات تستطيع أن تنادي بها الله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولذا تجد أيضا من أواخر سورة الحشر أيضا آيات تحدد أسماء الله عز وجل التي هي في حقيقتها صفات، فيقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، صفة، إذن عالم صفة أساسية، الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. القدرة، كل جزئيات القدرة هذه في الواقع. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له الأسماء. لكن تلاحظون تركيز القرآن على العالم، على الرحيم، على الحكيم، على القادر. ليش؟ لأن أنت حينما ترى الكون، فضلا عن أنك تعرف الله عز وجل وراء الكون، تعرف العلم المطلق وراء هذا الخلق، عالم مطلق في علمه، قادر، حكيم في تقديره في الواقع، رحيم بعباده. لذا تجد تركيز على هذه الصفات. ومن الواضح أنه هذه تعبر عن حسن الله عز وجل، يعبر عن حسن الخالق المبدع القدير الهادي الواحد الأحد، خلق فسوى وقدر فهدى. كلمة العالم تظهر حسنا آخر، كلمة العزيز الجبار يظهر لك حسن القدرة في الواقع، الرحمانية الرحيمية تظهر حسن الرقة بمخلوقاته والرأفة بهم. فهي كلها أسماء، وأسماء حسنى، لكنها تكتسب حسنها من أنها صفات كمالية وجلالية لله عز وجل. إذا بأي تنادي الله عز وجل، يقول عز قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والظاهر أن قريش كانت ترى من ضمن عقائدها أنه لا يمكن لموجود واحد يتجه ويلتفت إلى كل جوانب الكون، أكو إله مسؤول عن الزراعة، إله مسؤول. ولذا إذا تعبر عبارتين كانوا يتخيلون أنه معناه أنت تتحدث عن إلهين. ولذا روي أن أبو جهل سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقرؤون القرآن فيقولون الله، بعض الآخر يقرؤون يقولون الرحمن، فقال أبو جهل يزعم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أن الإله واحد، وهو إنما يعبد آلهة كثيرة. ليش يعبد آلهة كثيرة؟ لأن مرة يقول الله مرة يقول الرحمن. الله كأنه رد على مثل هذا التخيل، يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا. يلحد في اللغة العربية يعني يتطرف مقابل الوسطية، يلحد في أسماء، لأن أسماء الله في الواقع هي تشكل الوسط، يعني بمعنى العدل، مقابل الوسطية الانحراف الإلحاد. فهؤلاء يلحدون في أسماء الله عز وجل حينما يتخيلون أن الأسماء المتعددة تعبر عن مسميات متعددة. لا، هو الله واحد الأحد يقال له الله، يقال له الرحمن، يقال له القادر العليم وهكذا. ولكن كما قلت تجدون السعة في تركيز القرآن على الصفات الكمال الأساسية: العلم والقدرة والحكمة، حسن التقدير، وسعة الرحمة. فيقول بالنسبة للعلم: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وعن القدرة يقول عز وجل: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. كان الله على كل شيء قديرا. وعن الحكمة وحسن التقدير: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. حكمة ودقة في تقدير الأمور. وغالبا تجدون أن الحكمة في القرآن الكريم، يعني بمعنى إحكام الخلق، يرفق بالعلم. وكان الله عليما حكيما، يتكرر وايد في القرآن الكريم، وكان الله عليما عارف، وأيضا أدار الأمور بإحكام. إحكام طبعا غير الحكمة التي، وإن كان أكو ترابط بينهم بطبيعة الحال، يعني نقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ليست بعيدة عن الإحكام بمعنى شيء محكم الخلق، لكنه هنا المقصود الإحكام في الخلق. أما الرحمة فتجدونها في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن الرحمة بكل شيء، علم بكل شيء، قدرة على كل شيء، وكل شيء في الواقع صيغة بصياغة حكيمة. ويبدو أن لفظ الكرسي في القرآن الكريم يرتبط بالعلم، لأن الله عز وجل كما قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: وسع ربي كل شيء علما. إذن وسع علما يعني وسع كرسيه. إذن الكرسي يرتبط بعالم العلم الإلهي. نعم، يبدو أن العرش، وهي كلمة ليست بعيدة عن الكرسي، كلمة العرش في القرآن الكريم هي أوسع من هذا. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكأنه رأس الهرم الإداري للكون الذي تصدر منه، العرش هذا رأس الهرم الإداري الذي تصدر منه أوامر تدبير الكون، قوامه العلم والرحمة، يعني الأوامر تصدر برحمة، بعلم، بحكمة، بحسن تقدير، وفي بقدرة الله الواسعة. فالعرش يصبح المركز الذي يظهر كل صفات الله الكمالية العليا، وهي أسماؤه الحسنى في نفس الوقت. هذا الذي أردت أن أقول اليوم، أنه فضلا عن معرفة الله كرب خالق، هناك عظمة. وقبل أن نقول عن العظمة يجب أن ننزه الله من النواقص. أما الحديث في المرة القادمة إخواني فسيكون يرتبط بلوازم الربوبية، ولازمته الأساسية الرجاء والخوف والشكر. هذه مفردات أساسية سنتحدث عنها. أن الإنسان حينما يعرف ربوبية الله عز وجل، إذن يجب أن يعرف شكر الرب، ويجب أن يعرف أن خوفه ورجاؤه لا يكون إلا من الله الرب الخالق الرزاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجري به النجاة في عرصة نجزى به النجاة في عرصة القيامة، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين.